إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، فإن من رحمة الله سبحانه أن حفظ لهذه الأمة دينها، حفظه سبحانه بأن جعله كاملا لا يحتاج لزيادة أحد من الناس ولا استدراك أحد من الخلق، بل إنه دين كامل رضيه الله لنا دينا، كما قال سبحانه ممتنا على المؤمنين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين العظيم باق ما بقيت السماوات والأرض، ظاهر مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومما أراده المبطلون أنهم سعوا سعيا حثيثا لإطفاء هذا النور، وأنى لهم ذلك، فإن الله متم نوره ولو كره الكافرون، كما أخبر سبحانه مبشرا عباده المؤمنين بأن محاولات الأعداء ستبوء بكل فشل وكل خسار، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. ويأبى الله، وحينئذ فلا مجال لقوة ضعيف ولا لاستكبار مخلوق، فكلهم تحت أمر الله وسلطانه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإن من واجب أهل الإيمان أن يكونوا متنبهين لمكائد أعدائهم في حرفهم عن دينهم وإبعادهم عنه، لأن هذا الدين باق مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا خوف على هذا الدين، ولكن الخوف كل الخوف على أتباع هذا الدين أن يستجيبوا لإضلال أهل الضلال أو أن يتأثروا بأطروحاتهم. فإن الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة وقد يستجيب لهذا الضلال ويتأثر به وينحرف بعد إذ هداه الله، وينحرف بعد إذ هداه الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فيحذر المؤمن أن يتأثر بشيء من ذلك. وسبيله لوقاية نفسه ولمواجهة المحادين لله ولرسوله أن يكون عنده العلم والفهم الذي يتوقى به من هذا الضلال. ومما ينبغي التوقف عنده ما يتعلق بمكائد الأعداء لتشكيك المسلمين في مصادر دينهم، يطعنون في القرآن ويطعنون في سنة محمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ولأن أهل الضلال يدركون أن هجومهم على القرآن ليس بالشيء السهل عند أهل الإسلام، فقد ابتدأوا بالطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وطعنهم يدركون معه أنه ليس سهلا على المسلمين، لكنهم يلونون الأقاويل ويزينون الأطروحات التي ربما تروج لدى بعض المسلمين، فهم يقولون إنهم يعظمون القرآن لأنه هو القطعي، وأما الأحاديث النبوية فلا ندري هل هي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ليست كذلك، وهم بهذا يتحاشون أن يتصادموا مع المسلمين في طعنهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيريدون أن يطعنوا في نقلة سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. ومن المقرر عند أهل العلم أن الوحي من الله تعالى قسمان: قسم هو متلو متعبد بتلاوته وقراءته في الصلاة، وهو كلام الله القرآن، وقسم ثان مروي منقول، وهو الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سنته وهديه، وكلاهما متعبد بامتثاله، وكلاهما محفوظ بحفظ الله. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيحاول أهل الضلال أن يطعنوا في السنة النبوية، ومن المعلوم أن السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل السلام وصلت لأجيال الأمة الإسلامية غضة طرية نقية واضحة بينة سالمة مما أرجف به المبطلون، وذلك بما قيضه الله من الهمم العالية والعزائم السامية لأئمة أجلاء نذروا أنفسهم لخدمة السنة النبوية، وجعلوا في ذلك موازين دقيقة جدا منضبطة لكل من تأملها. ومن ذلك أن المحدثين اشترطوا 5 شروط للحكم بصحة الحديث: 3 في السند وهم الذين ينقلون الحديث، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، وشرطان للمتن للحديث نفسه وهو عدم الشذوذ وعدم العلة. لا يشذ عن مجموع ما جاء به القرآن والسنة في أحاديث أخر، ولا توجد علة فيه يدركها الأئمة المتخصصون، فحفظت السنة النبوية بذلك حفظا دقيقا متينا، ولله الفضل والحمد. وفي هذا السياق برز أئمة كرام ضبطوا هذا المنهج الكريم، وهم أئمة لم يكن مستندهم ولا مبنى أثرهم في هذه الأمة لا نسب ولا منصب ولا مكانة اجتماعية أو مادية، إنما هو العلم الذي لما ضبطوه وحفظوه وتميزوا به كان لهم الفضل، وسلم لهم العلماء بجودة ما أتوا به وما سعوا من أجله. ومن جملة هؤلاء إمام كريم وعالم شريف لم يكن من هذه الأمة العربية ولكنه من العجم، فتعلم العلم وضبطه حتى بز أقرانه، وكان له بذلك الشهادة من العلماء بتميزه ومزيد فضله. إنه الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري، وهو الذي جمع كتابا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مشهور عند الأمة باسمه صحيح البخاري، وإلا فإن اسمه الذي وضعه على هذا الكتاب هو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وهذا هو أشهر كتب هذا الإمام، بل هو أشهر كتب الحديث قاطبة، بذل فيه صاحبه جهدا جليلا واستغرق في تأليفه وجمعه وترتيبه وتبويبه 16 عاما. ابتدأه رحمه الله في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكان رحمه الله لا يضع حديثا في كتابه إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين، واشترط شروطا خاصة في رواة الحديث، اشترط شروطا خاصة في رواة الحديث، وهي أن يكون الراوي معاصرا لمن يروي عنه وأن يسمع الحديث منه، أي أنه اشترط الرؤية والسماع معا، إضافة إلى الشروط المذكورة من قبل: الثقة والعدالة والضبط والإتقان والعلم والورع في هؤلاء الرواة. وقد بلغت أحاديث هذا الجامع الصحيح 7593 بالمكرر. اختارها رحمه الله بين مئات الألوف من الأحاديث، وارتضى أن تكون في هذا الكتاب الجامع ضمن هذه الشروط التي وضعها ورتبها وبوبها في فقه متين ونظر عميق، شهد له بهذا الأئمة العلماء، فإنه لم يتعجل في إخراج هذا الكتاب للناس بعد أن فرغ منه، لكنه عاود النظر فيه مرة بعد مرة، وتعهده بالمراجعة والتنقيح، وقد استحسن شيوخه وأقرانه من المحدثين وأئمة العلماء كتابه وطريقته فيه، وكان منهم جهابذة الحديث وأئمته مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فشهدوا بصحة ما فيه من الحديث، ثم تلقته الأمة بالقبول وعدوه أصح كتاب بعد القرآن الكريم. فقد أقبل العلماء على هذا الجامع الصحيح بالقراءة والحفظ والشرح والدراسة، بل امتدت العناية به إلى غير المسلمين، حيث درس وترجم وكتبت حوله عشرات الكتب عشرات البحوث والكتب، وزادت شروحه على 130 شرحا. ولئن شهد أئمة المسلمين بفضل هذا الكتاب وجودته ودقة التأليف ودقة منهج التأليف فيه، فهذا ليس بمستغرب، بل إن العلماء من غير المسلمين المتخصصين في الدراسات المتعلقة بالتراث شهدوا لهذا الكتاب بتميزه ودقته وعظيم النظام الذي اعتمد في ضبط رواته ورجاله وترتيبه وتنسيقه. وهذا الإمام وهو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، المتوفى 56 و200 للهجرة، عن عمر يناهز 62 62 سنة رحمه الله. هذا الإمام مع أنه ليس بعربي ومع أنه من هذه البلاد الأعجمية، لكنه لما أدلى في خدمة هذا الدين بهذا الدلو العظيم نال هذا الشرف. فهو زين هذه الأمة وأمير المؤمنين في الحديث، علم ناقد مجتهد، هو حافظ وهو شيخ الإسلام وصاحب الشمائل الكريمة والصفات الجليلة، وهو آية من آيات الله في الحفظ والضبط والطهر والورع رحمه الله. فإنه من المعلوم في سيرته أنه قد هيأ نفسه منذ نعومة أظفاره وبدء شبابه لخدمة هذا الدين، فصبحه ومساؤه، ليله ونهاره، وكل أوقاته لخدمة هذا الدين. فهو يصبح ويمسي في أن يضبط هذا العلم وأن يحفظ هذه الروايات، كرس حياته من أولها إلى آخرها لأجل خدمة علم الحديث، فوصل إلى ما وصل إليه رحمه الله. ثم بات هذا الكتاب العظيم محل شهادة العلماء وثنائهم وإطرائهم وثقتهم فيه، فجعل الله له القبول العظيم. ثم بات هذا الكتاب ميزانا يعرف به من يحيد عن السنة ومن يزيغ عنها، فلا يطعن في صحيح البخاري إلا مبتدع ضال يهدف من وراء تشكيكه فيه إلى هدم مبنى الشريعة، وأنى له ذلك. يقول الإمام الفقيه الشافعي الأصولي أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله، يقول: إن أهل الصنعة، يعني العلم بالحديث، مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان البخاري ومسلم مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. ثم قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. ويقول الإمام النووي الشافعي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله: وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله: وكتاب البخاري الصحيح أجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. وقد أجاد وأفاد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في تبيين وتقرير كون الجامع الصحيح أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي في مقدمته لشرح هذا الكتاب هدى الساري لشرح صحيح البخاري. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذه إلماحة في وجوب تعظيم السنة وتعظيم كتبها ودواوينها، وأعظمها وسنامها صحيح البخاري. وهذه الكتب التي جمعها العلماء، القول في شرفها وجلالتها ليس ادعاء لعصمة من جمعوها، فإنهم بشر كغيرهم، ولكنهم حينما اجتهدوا وبذلوا هذه الجهود العظيمة ثمة من راجع أعمالهم ووقف عليها، فلم يراجعها فرد ولا واحد ولا عشرة ولا ألف، بل ألوف مؤلفة، سمعوا هذه الكتب وراجعوها ووقفوا على منهاج تأليفها وما تضمنت، وقفوا عن علم ورسوخ وفهم، فتتم بذلك هذا العمل وبعد عن الخطأ. وما وجد من استدراك فإن العلماء يعرفونه ويعرفون الجواب عنه، كما هو مقرر لدى أهل العلم في مصنفات واضحة معروفة. أما من يطعن بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، فإنما ذلك علامة على ضلاله وانحرافه وزيغه وتأثره بأطروحات أعداء الإسلام الذين لم يزالوا يكررون طعنهم في مصادر هذا الدين العظيم، فشابههم في ذلك. ومن هؤلاء من هم في زماننا ومنهم من سبق، فمن قبل كتب من كتب ليطعن في السنة، لكنهم ذهبوا غثاء يذكرون بالسوء والفضيحة عيادا بالله من ذلك، كما فعل المؤلف المدعو أبو ريا، فإنه من أسبق من كتب في عصرنا الحاضر متابعة للمستشرقين الطاعنين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ذهب على هذا الوصف الذي يذكر فيه على وجه الذم والعيب عيادا بالله من ذلك. أما من تشرف بخدمة هذه السنة فلم يزل يذكر على المنابر وفي بطون الكتب ثناء لعمله جزاء وفاقا. فمن خدم هذا الدين في شيء من جوانبه جعل الله له الذكر الكريم والعاقبة الحسنة ولسان الصدق في الآخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن أن يحافظ على دينه وعلى عقيدته، وأن يكون محاذرا من الأطروحات المشتبهة التي يراد من ورائها تخفيف وتقليل اعتزاز المؤمن بدينه. ولذلك فإن الشبهات إذا دخلت على قلب أحد يخشى عليه أن يضل وينحرف، وينبغي للمؤمن ألا يتساهل بذلك، فإن رأس ماله وأعظم ما يملكه هو أن هداه الله لهذا الدين العظيم. فإذا لم ينتبه لهذه الشبهات التي يروج لها كثيرا عبر وسائل التواصل ووسائل الإعلام، فإنه يخشى أن تؤثر في قلبه، ولا يزال يخف عنده تعظيم الدين حتى يخرج منه عيادا بالله من ذلك. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولا ينبغي أن يستخف بهذا الأمر، فقد وقع في بواكير هذه الأمة من تساهل بالشبهات حتى ضل وانحرف. أشخاص شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا مجلسه وسمعوا منه وصلوا معه، لكنهم لما سمحوا للشبهات أن تدخل إلى قلوبهم ولم يفزعوا إلى ربهم أن يثبتهم على الدين ضلوا وانحرفوا وكفروا وارتدوا بعد أن كانوا من أهل الإيمان. وهذا وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام لأشخاص شاهدوه وجالسوه وآمنوا به، فكيف بوقتنا هذا وبيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات المتطاولة؟ لكن المؤمن يكون راسخا على إيمانه بأن يجعل القاعدة المقررة أن هذا الدين ومصادره من قرآن وسنة معظمة مكرمة، ويعلم في الحين نفسه أن من رام طعنا أو تهويلا من شأنهما فأنه ضال منحرف مبتدع، ينبغي أن يتباعد عن قوله وأن ينظر إليه على هذه الصفة بأنه صاحب زيغ وانحراف. هكذا قرر الآئمة، وبهذا يحفظ الإنسان على نفسه دينه ويحفظ عليه إيمانه. أما أن يكون القلب والفكر مجالا لهذه الأطروحات المتنوعة التي فيها التشكيك مما لا يستطيع إجابة عنه لعظم الشبهة التي إنما يجيب عنها العلماء الراسخون، فإنه يوشك إن تواردت وتكررت عليه الشبهات أن يستجيب لها. وهل ارتد من ارتد عن الدين إلا بمثل هذه الخطوات وهذه المراحل التي ضعف معها تعظيم القرآن والسنة فآلوا إلى ما آلوا إليه عياذا بالله من ذلك؟ ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا مزيد الأمن والإيمان والاستقرار، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ونائبه لكل خير، وأعذهما من كل إثم وشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.